الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الأدلة التي ذكرت في لاستحالة التعبد بالظن، وهي المعروفة إما بأبحاث الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، وهنا يتعرضون أيضا لشبهة ابن قبة، وجواب شبهة ابن قبة هو في كيفية الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي. وابن قبة كما ذكرنا أشرنا إلى أنه ذكر بعض الأدلة، أضاف عليها البعض أدلة أخرى وأجابوا عليها وناقشوا فيها. عمدة الأدلة التي ذكرت على استحالة التعبد بالظن هما وجهان ودليلان، أحدهما يرجع إلى ملاك الحكم وإلى إشكالية في ملاك الحكم حينئذ بين مؤدى الأمارة وما يؤدي إليه الظن، والأخرى يقع في مقام التكليف، وأن وجود حكمين حكم واقعي وحكم ظاهري يؤدي إلى اجتماع الضدين أو اجتماع المثلين. الأول في الملاك أنه إذا قامت الأمارة على إباحة شيء، بما أن الأحكام الشرعية تابعة لملاكاتها وهناك مصالح ومفاسد واقعية هي الملاك الحقيقي في جعل الحكم الشرعي، فعندما يكون هناك حكما واقعيا وأن لكل شيء حكم وهناك أحكام واقعية للأشياء، يأتي الكلام أنه التعبد بالظن أو الحجية أمارة معينة يعبدنا بها الشارع، هذه تؤدي إلى تفويت المصلحة الواقعية التي في الأحكام أو إلى الإلقاء في المفسدة الواقعية. يعني إذا كان الحكم الشرعي هو الوجوب، فحينئذ إذا قامت الأمارة على خلاف هذا الوجوب فهذا معناه أن تلك المصلحة الواقعية التي على أساسها جعل الشارع الوجوب هذه راح تفوت، لأن الحكم الظاهري والأمارة قامت على الإباحة، ومقتضى الإباحة أنه إن ما أفعل هذا العمل مو واجب علي أفعل هذا العمل، فهذا قد يفوت علي مصلحة الواقع، أن الشارع رأى أن في هذا الأمر عملا في هذا العمل هناك مصلحة ملزمة، فالحكم الواقعي في حقه هو الوجوب. فعندما تأتي الأمارة وتكون الأمارة دالة على الإباحة، حينئذ هذا تفويت لمصلحة الواقع. وبالعكس إذا في الطرف الآخر إذا كانت هناك مفسدة واقعية، هذا العمل فيه مفسدة واقعية وقامت الأمارة على إباحتي فيمكن أن أفعله، فإذا فعله هذا قد ألقى، كان فيه إلقاء في المفسدة الواقعية. فحينئذ يقول من جهة البلاد أن التعبد بالظن إما أن يكون تفويت للمصلحة، وإما أن يكون فيه إلقاء في المفسدة، وهذا يعني قبيح أن يجعل هناك المولى شيء في حقي ومؤدى هذا الشيء هو أن يفوت عليه المصلحة ويلقيني في المفسدة. الوجه الثاني الذي ذكر في الإشكال أنه وجوبها، إذا كان هناك حكما واقعيا بوجوب شيء فالحكم الظاهري الذي يؤدي إليه إما أن يكون مشابها له وإما أن يكون مخالفا له. إذا كان مشابها له فحينئذ يؤدي إلى اجتماع المثلين، أنه حكم واقعي في وجوب صلاة الجمعة، والحكم الظاهري أيضا قام على وجوب صلاة الجمعة، فهناك وجوبان قد قام على شيء واحد وهو صلاة الجمعة، وتارة يكون ضدين كما إذا كان حكما مخالفا. لأن أعلم أن الشارع لماذا يؤدي إلى اجتماع ضدين؟ لأني أعلم أن الشارع أوجب عليه شيئا واحدا، مرة تقول لا الحكم الظاهري قام على وجوب صلاة الجمعة أو صلاة الظهر، والحكم الواقعي على صلاة الجمعة، وكل الحكمين مطلوبان، هذا غير هذا. حينئذ ما راح يؤدي إلى اجتماع ضدين. متى يؤدي إلى اجتماع ضدين؟ إذا كان هناك علم بأن هناك وجوب واحد في حقك، وأن المصلحة التي يريدها المولى هو في فعل واحد، إما في فعل الظهر أم في فعل الجمعة. فبالتالي حينئذ إما أن يؤدي إلى اجتماع المثلين، وإما أن يؤدي إلى اجتماع الضدين. هذا الإشكال الأول، الذي الإشكال الأول هو إشكال الملاك. إشكال الملاك أيضا قد يطرح أو يصاغ بصياغة أخرى، أنه الصياغة الأولى هي صياغة الإيقاع في المفسدة وتفويت المصلحة، الصياغة الأخرى أنه يؤدي إلى تحليل الحرام وتحريم الحلال، بأن الشيء يكون حراما في الواقع وتقوم الأمارة على خلافه على أنه حلال، أو بالعكس يكون الشيء محرما في الواقع محللا في الواقع وتقول الأمارة على خلافه، فحينئذ يؤدي إلى تحريم الحلال وتحليل الحرام، وهي بنفس يعني هي تعود أيضا إلى الملاك، أن الملاك الموجود في هذا الفعل هو المصلحة، فإذا قامت الأمارة على خلافه يعني فوتت عليك تلك المصلحة أو حرمت عليك ذلك الأمر الحلال وذلك الأمر الذي أحله الشارع. فعلى كل الحال هناك قد صور صياغات متعددة يكون محورها وتعود إلى نفس الإشكال، وهو إشكال من جهة الملاك، أن ملاك الحلية، ملاك الحرمة، ملاك الوجوب متحقق، هذا الملاك سوف يفوت إذا قامت الأمارة وكانت التعبد بالظن على خلافه، فإنه سوف يؤدي إلى فوات ملاك ذلك الحكم الواقعي. هسه كان الملاك هو المصلحة وقامت الأمارة على خلافه، كان الملاك هو المفسدة وقامت، كان الملاك هو الحرمة وقامت الأمارة على خلافه، وهكذا. كل الإشكالين وكل الوجهين تعرض للنقد وتعرض للرد فيهما. الوجه الأول والملاك والوجه العائد إلى الملاك، قالوا أنه صور الأمارة، خلينا نشوف أنه في هذه الصور الثلاثة التي فيها خلاء التي يؤدي إلى تفويت المصلحة والإلقاء في المفسدة، وأن يكون هناك وسوف يتحقق ملاك آخر أو غيره، هنا في هذه الصور هل يتحقق كل ذلك في كل صور الخلاف التي تكون في الأمارات أم لا؟ فقالوا بأن صور اختلاف الأمارة مع الواقع على ثلاثة صور، إما أن تدل الأمارة على وجوب شيء أو حرمته وهو مباح للواقع، أو أن تقوم الأمارة على إباحة شيء وهو في الواقع إما واجب أو حرام، هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن تقوم الأمارة على وجوب شيء وهو حرام في الواقع، أو تقوم على حرمة شيء وهو واجب في الواقع بالعكس. فهذه الصور الثلاثة التي تصور في هذه المسألة. لذلك يأتي يعالج صورة صورة في هذه الصور، أنه ما القبح الذي يأتي فيها، وهل هناك تفويت لهذه المصلحة أو تفويت لها أو إيقاع في تلك المفسدة، بحيث يقال باستحالة التعبد بالظن، وأن التعبد بالظن سوف يؤدي إلى تفويت هذه المصلحة بواقع أم لا. الصورة الأولى وهي ما إذا دلت الأمارة على وجوب شيء وهو أو حرمته وهو مباح في الواقع. يقول في هذه الصورة هناك فعل مباح في الواقع، يعني هناك فعل لا مصلحة فيه ولا مفسدة فيه، خال من المصلحة والمفسدة. اجى الحكم الواقعي او اجى الحكم الظاهري اللي هو مؤدى الأمارة، اوجب اما ان يكون مباحا واما ان يكون واجبا او حراما. اذا كان مباحا هذا ياتي في الشق الثاني من الاشكال، وهو اجتماع المثلين واجتماع الضدين. الآن إذا كانت الأمارة أو الظن مخالف للواقع، فيقول في هذه الصورة ما كثير من الإشكال، باعتبار أنه الشارع المقدس قد ألزم الإنسان بفعل أو ألزمه بترك معين، مع أن الواقع خال عن المصلحة. هنا ايش راح يترتب؟ يقول لك الواقع هو خال من المصلحة، ماكو مصلحة معينة وماكو مفسدة معينة تترتب على الفعل، وماكو مصلحة معينة تلزم بالفعل، فلذلك هذا مقتضى الإباحة. إجا الظاهر، الحكم الظاهري ماذا أدى؟ أدى إلى وجوب أن تؤدي هذا العمل أو وجوب أن تترك هذا العمل. خب شو المشكلة في ذلك؟ إحنا الشارع في بعض الأحيان، في بعض الأحيان الشارع يقول بأنه قد يجعل هناك حرمة لشيء حتى يحافظ على ملاك معين من الملاكات، بمعنى أنه تارة قد لا تكون المصلحة والمفسدة أو المصلحة في كل فرد وإنما تكون هناك مصالح نوعية وإن تخلفت المصلحة في أحدها. فالشارع عندما يأتي ويجعل حكما معينا، وإن كان هذا الحكم لا يحقق المصلحة دائما في كل الأفراد، لكن يحافظ على مصلحة وهي المعروفة بمصلحة النوعية. هناك مصلحة نوعية الشارع يريد المحافظة عليها وإن تخلفت هذه المصلحة في بعض الأفراد، ويقول هذا وارد في الشرعيات. في الأمور الشرعية قد الشارع يجعل حكما لحكمة معينة وإن تخلفت الحكمة في بعض الأفراد، كما يضرب مثال في ذلك في مسألة تشريع العدة. تشريع العدة واجبة، العدة واجبة ما دام الزوجة مدخول بها، حتى لو لم يجامعها مثلا طيلة سنة وطلقها بعد ذلك فإن العدة تكون واجبة. يقول لماذا؟ يقول لأن العدة عندما شرعت للحفاظ على الأنساب وعدم اختلاط المياه، وهذا جار في يعني هذه الحكمة تجري في أغلب موارد الطلاق، وإن كان في مورد معين هي لا تجري، باعتبار أنه قد ترك وطأها فترة طويلة، ولا يعقل أن تكون مثلا يؤدي ذلك إلى اختلاط المياه، لكن الشارع أراد أن يتحفظ على تلك المصلحة. فعندما يأتي هذا الحكم الظاهري، الحكم الظاهري يأتي للمحافظة على تلك المصلحة النوعية التي وإن تخلفت في بعض الأحيان، وإن تخلفت في بعض الأفراد، فيأتي الحكم الظاهري لكي يحافظ على تلك الحكمة وتلك المصلحة النوعية، وإن كانت في كل الأفراد لا توجد هذه المصلحة. فلعل الشارع هنا الحكم الواقع هو الإباحة، أراد أن يحافظ على هذا الحكم من خلال إطلاق، من خلال إيجاب، من خلال مؤدى التعبد بالظن، سواء كان وجوبا أو كان حرمة. فيريد ماذا؟ يريد أن يحافظ على تلك المصلحة النوعية، وهذه المصلحة النوعية يحافظ عليها من خلال ذلك الحكم الظاهري. فحينئذ يتعقل أن تكون المصلحة هي الإباحة، أن تكون الإباحة هي في الواقع، ويأتي الحكم الشرعي المخالف لها. وهذا يعني هذا يرشدنا إلى ماذا؟ يرشدنا إلى أن الشارع لا يعني في بعض الأحيان، دائما السؤال الذي يأتي في الأذهان وفي كثير من حالات الاعتراض على الأحكام الشرعية هو أنه هنا عندما توجبون شيء لا توجد مصلحة دائما في هذا الشيء، الحكمة منه أو المصلحة المتوخاة منه شنو هي؟ لو فرضنا أنه في هذا الأمر الشرعي عدم اختلاط المياه والحفاظ على الأنساب، هذا هو المصلحة وهو العلة، لكن هل مقتضى ذلك أن تكون هذه المصلحة متحققة في كل فرد؟ وهذا هو المعبر عنه بالمصلحة الشخصية، أن تكون في كل فرد من أفراد هذا الحكم موجود هذه المصلحة وتحقق هذه المصلحة، لو لا يكتفى ولو كانت في أكثر الأفراد. وهذا ما يجعل الشارع يحافظ على تلك المصالح النوعية. المصالح النوعية في هذا الحكم، وبالتالي من أجل الحفاظ على تلك المصلحة النوعية يوجب شيئا معينا أو يحرم شيئا معينا كحكم ظاهري للحفاظ على تلك المصلحة النوعية، ويقول هذا في الشرعيات كما في العدد وغيرها، وكذا في الأمور العرفية. بمعنى يضرب مثال، إذا أنا أعلم بأنه أحد الأعداء سوف يدخل على المسؤول، أن اليوم سوف يدخل هناك عدو، فحينئذ هذا ما يعني أن كل شخص سوف يدخل عليه يكون عدو له، فيمنع الدخول عليه، يحرم الدخول عليه. إذن تحريم الدخول من أجل تحقيق تلك المصلحة النوعية. أو عندما يضرب ذلك مثال بأنه يشك في أهل بيت معين، وأن أفراد هؤلاء فيهم من لا يحفظ هذه الأمانة، فإذا أوصى بأنه لا يودع أمواله عند أهل هذا البيت لأنهم كذا، ما يعني أنه كلهم هم اللصوص أو كلهم خائنون، بعضهم بلا شك أنه يكونون مستأمنين، لكنه الحفاظ على هذه المصلحة المعينة حينئذ يمنحه أو ينهاه أو يحرم عليه شيئا معينا. فإذا ليس من الضروري أن تكون هناك مصلحة في كل فعل فعل، أو هناك مفسدة في كل فعل فعل، بل هناك مصالح وأمور نوعية الشارع يريد أن يحافظ عليها، فيكون الحكم الظاهري يؤدي إلى الحفاظ على تلك المصلحة، وإن لم توجد مصلحة خاصة في كل فرد فردين. فحينئذ يقول في مثل هذه الموارد، المصالح الموجودة في هذه الأفعال هي مصالح نوعية، فحينئذ لا يمكن هناك شيء من الإشكال أن يكون العمل مباح في واقعه والشارع يصدر أمرا بتحريمه، أو والشارع يصدر حكما ظاهريا بتحريمه أو وجوبه، ماكو مشكلة، لأنه عندما يكون مباح حين صدور الوجوب أو صدور الحرمة قد يكون للحفاظ على تلك المصالح النوعية التي يراها الشارع، أو أن لا يقع في تلك المفاسد النوعية التي قد يقع فيها العابد. لذلك يكون الحكم على مؤدى الظن، على خلاف الإباحة الثابتة في الواقع. الصورة الثانية، ما إذا كان الواقع واجبا أو محرما والأمارة تدل على الإباحة. هنا القضية شوي أكثر إشكال، القضية أكثر إشكال باعتبار أن الواقع فيه مصلحة ملزمة، مؤدى الأمارة يجري الإباحة، الواقع فيه مفسدة ملزمة، مؤدى الأمارة يجري الإباحة، فهنا تفويت للمصلحة فوت عليه تلك المصلحة، وفي الثاني أوقعه في المفسدة. فهنا المشكلة قد تكون أكثر حساسية، وأكثر المشكلة أكثر ثبوتا في النفس، باعتبار أن الحكم الواقعي يتبع المصالح والمفاسد، فما دام الشارع حكمه الواقعي هو الوجوب فهناك مصلحة ملزمة كانت في هذا الحكم واقعا. عندما يجعل هذا الظن ويتعبد بالظن ويكون مؤدى الظن هو الإباحة، فوت عليه هذه المصلحة أو ألقي في المفسدة عندما يكون الحكم الواقعي هو الحرمان. هنا أيضا حاولوا تحليل هذا الأمر، وهو في صورتين، وهو صورة انسداد باب العلم وصورة انفتاح باب العلم. صورة انفتاح باب العلم، في صورة انفتاح باب العلم هذا راح يأتي الحديث عنها بعد الصورة الثالثة، وهو الذي يدخلون فيه من البحث أنه هل تكون في صورة انفتاح باب العلم، هل يكون هذه الأمارة أو تكون هذا الظن أو سلوك هذا الطريق يؤدي إلى مصلحة انتواز الواقع أو لا، اللي يدخلون في بحث المصلحة ومؤدى الأمارة فيه مصلحة أو ليست فيه مصلحة. أما مع انسداد باب العلم، يعني لا يكون هناك طريق يستطيع المكلف فيه إلى الوصول إلى الحكم الشرعي الواقعي، هنا المكلف ماذا يفعل مع انسداد باب العلم وأنه الأمارة ليست بحجة، المكلف عندما يفكر في هذا الأمر يجد أمامه طريقين، يجد أمامه طريقين، إما أن يعمل بالبراءة وإما أن يعمل بالاحتياط. يعني المكلف أمامه عندما يفكر بهذا الفعل ويفكر بأن هناك حكم شرعي وأن احتمال أن يوجد هناك حكم شرعي، وهذا الحكم الشرعي قد يكون الوجوب أو قد يكون الحرمة، فإما أن العقل يحكم ويستقل ويحكم بالبراءة طبقا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، أو لا أن العقل يحكم له بالاحتياط، فإنه له أن تحتاط بتترك ما هو حرام إذا كان الشك في الحرمة مثلا، أو إذا كان الشك في الوجوب تأتي بكل احتمالات إصابة الواقع، فالاحتياط هو ما أداه ذلك، أو لا كان الحكم كان يجري فيه البراءة. فحينئذ إما أن يحتاط وإما أن يأتي بالبراءة. زين، الواقع إذا خالفه، يعني إذا حكم البراءة والواقع على خلافه، أو حكم بالاحتياط، فحينئذ يكون الواقع أيضا فرض الواقع على خلافه. هنا هو ما عنده في الطريق آخر. حينئذ الشارع عندما يجعل له أمارة معينة، وهذه الأمارة قامت على الإباحة وكان الواقع إلزاميا، فالشارع هنا، هل الشارع هو الذي فوت عليه إصابة الواقع؟ هل الشارع هو الذي فوت عليه إصابة الواقع لأنه هو في الحالة بدون أن يكون هناك رأي من الشارع، من دون أن يكون الشارع هو جعل له الحجية، يدور أمره بين أن يعمل بالبراءة أو أن يعمل بالاحتياط، ماكو بينهما. فالإباحة شنو هي؟ تلاك تلاهما، يجوز له الفعل ويجوز له الترك. الإباحة مو إيجاب عمل معين، الإباحة لأن الفرض شنو؟ الفرض أن يكون الواقع واجب أو محرم، وقامت الأمارة على الإباحة، فإباحة الشيء يعني شنو؟ يعني يفعل أو يترك. إذن هو من دون هذه الأمارة شنو؟ إما أن يفعل وإما أن يترك، إما أن يجري البراءة يعني يترك، وإما أن يحتاط يفعل. فإذن الأمارة ما سوت لفت شيء جديد، مو هي التي أوقعته في خلاف الواقع مع انسداد باب العلم. لا، هو الفرض انسداد باب العلم، يعني لا يوجد طريق لمعرفة الحكم الشرعي الواقعي، انسد باب العلم. مع انسداد باب العلم الشارع لم يرجع له الأمارة حجة، ماذا يفعل المكلف؟ إما أن يفعل وإما أن يترك. إذا ترك أجر البراءة، إذا فعل أجر الاحتياط، فهو لا يخلو من هذين الحالين. زين، هنا الأمارة يعني إذن يدور الأمر أن المولى يتركه لعقله المستقل، وشو أنت حكمه شرح تحكم بنفسك، أو يجعل له أمارة، هذه الأمارة قد تصيب الواقع. يعني يدور الأمر بين يجعل له طريق، هذا الطريق هو غالب الإصابة للواقع، في بعض الأحيان راح يخالف الواقع، مو دائما، وإصابته أكثر من عدم إصابته. فيدور الأمر بين أن المولى يتركه لعقله، فهو إما فاعل أو ما تارك، أو يجعل له طريق، هذا الطريق هو غالب الإصابة، أو يجعل له طريق، هذا الطريق هو غالب الإصابة، فأيهما الذي يسلكه؟ يتعين الثاني. ومخالفة الواقع في بعض الأحيان هذا ما رح يأثر، لأن ما رح تكون مخالفة في مثل هذه الصورة مسدودة إلى الشارع. يعني إحنا نتكلم عن هذه الصورة، أن يكون الواقع واجب أو حرام، وقامت الأمارة على الإباحة، هي الأمارة مو دائما مخالفة للواقع ومو دائما قائمة على الإباحة. الأمارة يعني إما أن يتركه لعقله، أنت في كل مسألة أحكم بما تراه مناسبا لك، ففي صور أن يكون الواجب فأن يكون الواقع واجبا أو محرما، فإما يختار البراءة وإما أن يختار الاحتياط. فحينئذ مخالفة الواقع ما راح تكون مسندة إلى الأمارة التي جعلها الشارع، لأن من دون الأمارة نفس الموقف. واضح شلون؟ يعني مو هي الأمارة التي فوتت عليه المصلحة، في الواقع انسداد باب العلم هو اللي خرب الشغل مالته. انسداد باب العلم وعدم وجود طريق له هو الذي جعله يمكن أن يقع في تفويت المصلحة والإلقاء في المفسدة، وليس جعل الشارع للأمارة. فحينئذ عندما قامت الأمارة، حينئذ مخالفة الواقع ما راح تكون مسندة إلى الشارع، ما راح تكون مسندة إلى الشارع. فحينئذ أن الواقع عندما يكون واجب أو محرم وقامت الأمارة على الإباحة، مو الشارع هو الذي فوت عليه المصلحة أو الذي ألقاه، لأنه لو كانت بدون الأمارة هم ما راح يقع في المفسدة أو تفوت عليه المصلحة. واضح النكتة وين؟ فحينئذ بناء على هذه الملاحظة يجي الشارع إما أن يجعل له أمارة غالبا هي تصيب الواقع، في بعض الأحيان ما تصيب، إما يجعل له أمارة غالبا لإصابة الواقع أو يتركه إلى عقله. أنت في كل حكم تشك فيه أنت بحر، وأنت ارجع إلى عقلك، شوف عقلك شو اختار في هذه المسألة. وبلا شك أن جعل الأمارة له غالبة الإصابة إلى الواقع هو يتعين عليه. أما في مثل هذه الظروف إذا جعل له أمارة والأمارة قامت على الإباحة والواقع هو واجب أو محرم، لم يكن تفويت الواقع عليه بسبب الأمارة، لأن حاله قبل الأمارة وبعد الأمارة على حد سواء. فبالتالي لا يكون هذه الصورة وهذا الإشكال في هذه الصورة دافعا ورافعا من جعل حجية الأمارة ومن جعل التعبد بالظن. هنا بعد ما راح يكون هذا هو القبيح، أو هذا هو لذلك شيء قبيح حين يستحيل التعبد بالظن، لا ما راح يكون، لأن مو هي الأمارة التي أوقعته في هذه المفسدة أو فوتت عليه هذه المصلحة. هذه في الصورة الثانية. الصورة الثالثة التي تذكر، ما إذا دلت الأمارة على إيجاب ما هو محرم واقعا أو بالعكس، أن يكون الشارع الحكم الواقعي هو الوجوب وقامت الأمارة على الحرمة، أو أن يكون الحكم الواقعي هو الحرمة وقامت الأمارة على الوجوب، فحينئذ هنا راح تكون أيضا الأمارة واقعا مخالفة، فوتت المصلحة وألقت في المفسدة باعتبار أن الأمارة قامت على مخالفة ذلك. فهل هناك مصلحة في قيام هذه الأمارة؟ في أن هذه الأمارة بما أنها هي غالبة الإصابة إلى الواقع، فحينئذ تزاحم في مواقع عدم الإصابة، تزاحم تلك المفسدة الموجودة في الواقع. هذا هنا يبدأ البحث في أنه ما هو الغرض من جعل الأمارة؟ هل الأمارة تكون منشئة لمصلحة؟ أو أن الأمارة تكون مجرد طريق؟ هذا إن شاء الله يأتي الحديث عنه. الحمد لله.
هذا يترك العقل وظهر خلاف